هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت. هيراجع معانا التفصيلات بشكل مختصر، يبقى الجزء اللي جاي هيقول كده سطر وبعدين يبتدي يحكي شوية تفصيلات جديدة. يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات، هي دي آية تؤكد أن كلمة يوم لا تعني يوم، لأنه ما عملش الدنيا كلها في يوم، عملهم على الأقل 6 أيام. فكونوا قال يوم عمل الرب السماوات والأرض يبقى يقصد زمن عمل السماوات والأرض، فكلمة يوم دايما ما تعنيش الـ24 ساعة. كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، يعني السماء والأرض اتعملت قبل ما يطلع العشب، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض. هنا أضاف حتة جديدة ما كناش عارفينها، أن النباتات اللي طلعت نتيجة مطر. يعني هو ادانا التوزيع الأولاني في الفصح الأولاني وعرفنا ترتيب كل حاجة طلعت امتى، لكن ادانا إشارة أن المطر ابتدى ينزل فالنباتات ابتدت تطلع، دي حاجة ما كناش سمعناها الفصح اللي فات. فلم يكن مطر على الأرض ولا كان إنسان ليعمل الأرض. طبعا تعرفين أبائنا لما يقروا الحاجات دي ما يقروهاش بالشكل الحرفي، ما هو طبيعي الأرض مش هتنبت لو ما فيش مطر وما فيش حد يفلح، لكن هم ياخدوها دايما بالناحية الرمزية الروحية، فيقولوا ما هو الأرض ما تنبتش إلا لما ينزل مطر وفي إنسان يشتغل. يعني إيه؟ يعني عشان تطلع ثمر في حياتك، عشان تنبت في حياتك الروحية، لازم مطر ينزل من السماء نعمة ربنا، ولازم تتعب شوية وتجاهد زي آدم وتشتغل عشان تنبت. فيبقى المطر دايما إشارة إلى عمل النعمة النازل من السماء، والشغل بتاع الإنسان إشارة إلى جهاده في الحالة دي الأرض تنبت. ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض، يعني إن كان على النعمة دي جاهزة في كل وقت تسقي كل الأرض. الهم والباقي على مين؟ على الإنسان اللي هيشتغل، يا ترى هيشتغل في الأرض ولا مش هيشتغل. لكن كان ضباب يطلع ويسقي كل وجه الأرض، يعني كل حتة متغطية بالمطر. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض. هنا هيحكي لنا آدم اتعمل إزاي. يعني في الإصحاح الأولاني قال خلق آدم على صورته ومثاله، وركز قوي على شرح حكاية صورته ومثاله دي، وذكر أنه أنثى خلقهم واداله سلطان على كل الطبيعة واداله أمر بالتكاثر والحاجات دي. لكن آدم ده اتعمل إزاي؟ في نوع من التفصيل هنا. فقال جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، يبقى أصل آدم ترابه دي هتفرق معنا في الحاجات اللي جاية. ونفخ في أنفه نسمة حياة. لو تلاحظوا أن كل الحيوانات طلعت من الأرض، يعني إيه؟ أو يعني من الطبيعة. صح اللي قبل عدد 24 يقول قال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كأجناس. فهنا آدم مشترك مع الحيوانات في أنه له أصل ترابي أو له أصل أرضي. لكن الحتة اللي مش مشترك فيها مع الحيوانات، نفخ في أنفه نسمة حياة. تاني تؤكد أن آدم ليس حيوانا، حتى لو اشترك مع الحيوانات في بعض الصفات زي التكاثر والنمو، إلا أنه مختلف عنه تماما. مش بس هو تراب من الأرض زي الحيوانات، ولكنه منفوخ في أنفه نسمة حياة، دي حاجة خاصة بالإنسان. عشان كده نسمة الحياة يا جماعة هو النفس اللي احنا بناخده ده، هي الطاقة اللي بتحركنا كلنا، دي يشترك فيها كل إنسان حتى لو غير مسيحي. فعشان كده كأن ربنا نفخ في وجوه كل الناس نسمة حياة. إذا كل إنسان حتى لو غير مسيحي في نسمة حياة من الله، ممكن تسميها الضمير اللي بيتحرك فيه، ممكن تسميه الميل للخير اللي جواه، ممكن تسميه الرغبة في الله والاشتياق لربنا اللي جواه، لأن فيه نسمة حياة. الحاجات دي مش موجودة عند الحيوان، مفيش حيوان مهما تطور وتسامى عنده تفكير في ربنا أو تساؤل في الروحيات أو الكلام ده، مش موجود. ولا ميل للسمو والنمو الروحي، الكلام ده مش موجود في أي خليقة غير الإنسان. نفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وهنا في الآية دي بقى استخدمها بولس الرسول في إصحاح مهم قبل ما نكمل، عشان نشوف ازاي بولس الرسول كان بيقرأ الكلام ده ويربطه بالعهد الجديد. فيقول ايه؟ صار آدم الأول نفسا حيا وآدم الأخير إيه فاكرينها روحا محيا. هتلاقوها في كورنثوس الأولى 15 هو بيتكلم عن القيامة. يعني إيه؟ في آدم أولاني وآدم أخير. آدم الأولاني آدم العادي ده كبير وإيه أحلى حاجة فيه إيه إنه نفس حي. لكن النفس الحية دي دخل عليها الموت وورثت أولادها الموت، فكل البني آدمين أصبحوا تراب وإلى التراب يعودوا حتى لو عاشوا كنفوس حية، لكن نفس حية غير محية. يعني إيه؟ هو حي بس مفهوش مصدر الحياة، فهيموت هيموت. لكن آدم الأخير يسميه إيه؟ آدم الأخير روحا محييا. محييا هنا يعني سلطان الحياة جواه، فهو مش نفس حية، ده روح محي، ده المسيح له الملك. فلما بقى مسيحي بيبقى فيه روح الحياة روح القداسة، فببقى تبع المسيح. يعني احنا كلنا لينا أصلين دلوقتي، آدم في النفس الحية كلنا أنفس حية، فلينا أصلين، أصل ترابي زي الحيوانات وأصل إنساني زي آدم في نفس حياة من الله، نفس حياة. لكن في أصل جديد جالنا بالمسيح له المجد في الخلق الجديد، إن آدم الأخير صار روحا محييا، فأصبح كل واحد فينا بياخد الروح القدس بيتفوق على آدم الأولاني. يعني احنا في العهد الجديد في عز اكتر من ادم الاول، هتيجي لما نشرح السقوط تاني. وغرس الرب الاله جنة في عدن شرق، برضو احتاروا في حكاية عدن دي، اللي قال في بابل واللي قال في ايران واللي قال في حتت كتيرة، لكن اغلب المفسرين متفقين انها في العراق وانها ناحية بابل، ودي منطقة كانت طول عمرها مثمرة جدا، وجنة مقصود بيها كلها شجر وكلها خضرة. المكان ده على الأرض، في بعض المفسرين كانوا بيقولوا ده مكان في السماء وآدم وقع من السماء للأرض. الكلام ده مش مسيح، الكلام ده مش بتاعنا، لا، آدم اتخلق على الأرض وكانت الجنة على الأرض، وكان آدم لجسد، لأن بعض المفسرين شطحوا شوية وقالوا إنه آدم ما كانش له جسد وبعد السقوط بقى له جسد، لا، كل دي خرافات. آدم بيأكل وبيشرب وبيتكاثر. برضه عاوز اقول لكم حاجه تاني، حته اثمروا واكثروا ده معناه ان ادم وحواء كان ممكن يبقى لهم علاقه جسديه ببعض ويعيشوا كازواج من قبل السقوط، لان بعض المتطرفين اعتبروا ان الزواج هو نتيجه السقوط. فاهمين الفكره؟ يعني لما الخطيه دخلت الطبع البشري بقى الانسان بيعيش حياه طبيعيه ويتجوز ويجيب عيال. الكلام ده مش مظبوط، لأن أمر الإثمار والإكثار جاء من قبل ما تيجي سيرة للخطية. والإنسان لما اتخلق راجل وذكر وأنثى من قبل ما تيجي سيرة للخطية، فبالتالي الحياة الزوجية مقدسة من قبل ما تيجي سيرة للخطية، وده يؤكد لنا أن الزواج مقدس في المسيحية، بينما بعض الديانات الثانية العملية الجسدية دي والزواج حاجة حقيرة، لدرجة بعض المتطرفين في تاريخ الكنيسة قالوا خطية آدم إنه عرف مراته، طبعا ده مش موجود في الكتاب، أو نتيجة السقوط عاشوا حياة زوجية، برضو ده كلام مش مظبوط. الحياة الزوجية كانت مقدسة، وهيبان دلوقتي آدم هيتعامل مع مراته إزاي قبل السقوط، حياة حلوة لك. فهنا بيقول غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، يبقى قلنا في العراق، ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. ربنا مديله خير كتير قوي يقل. وشجرة الحياة في وسط الجنة، أول مرة تيجي سيرة حاجة اسمها شجرة الحياة، ودي هتفضل ماشية معانا لغاية ما نوصل لآخر إصحاح في سفر الرؤيا، هتيجي سيرة شجرة الحياة تاني، ودي أصلها مهمة جدا، لأن ده اللغز بتاع الكتاب المقدس كله، إن الحياة ليها شجرة تاكلها تعيش للأبد، ما توصلهاش تموت للأبد. فشجرة الحياة دي فين مكانها؟ أجمل حاجة في الجنة، في وسط الجنة. فلما بعد شوية هيتمنع الطريق ده، محدش يقرب من الشجرة دي، ويجي المسيح على الأرض يقول أنا جيت لكم من السماء، أنا الشجرة الممنوعة، أنا هو الخبز النازل من السماء، من يأكلني يحيى إلى الأبد. فاللي فاهم يقول يبقى هو ده الشجر. وفي سفر الرؤيا يقول إيه؟ شفت شجرة الحياة وورق الشجرة لشفاء الأمم، وتصنع 12 ثمرة كل شهر، وكل حاجة ماشية تمام، والناس بتاكلها وبتستمتع بيها. شجرة الحياة إشارة إلى المسيح في وسط الجنة. عارفين لما نقول عمانه إيه الإلهنا في وسطنا، دايما كلمة في الوسط يبقى إشارة للمسيح له المجد الوسط الكنيسة. وشجرة الحياة إشارة إن الحياة مرتبطة بمصدر الحياة ربنا يسوع المسيح. وشجرة تانية مش معروف فين، تاخدوا بالكم ما قالش فين، شجرة معرفة الخير والشر، دي المصيبة كلها. هل معنى كده إن آدم ما عندوش معرفة؟ طبعا عنده، بس كل المعرفة اللي بتاعته إيه؟ خير، يعرف الحيوانات ويعرف الطبيعة وهو اللي بيخضعها وهو اللي بيسميها وهو اللي بيتسلط عليها، عنده معرفة. لكن الشجرة دي بتمزج المعرفة، معرفة الخير ومعرفة الشر، أو يعني عنوانها كده، هنشوف الإشارة بتاعتها إنه في معرفة شريرة تموت. فأي خطية في الدنيا تبدأ بمعرفة شريرة تأذي نفسك، هتكتشفه كده بس ما نقرب من السقوط. وكان نهر يخرج من عدن لوسط الجنة. اللي يقرأ الحتة دي ويقرأ رؤية 22 ورؤية 21 يلاقي تقريبا نفس الصورة، نهر مية وعليه شجرة الحياة. والنهر ده يقول عليه في سفر الرؤية الناس واقفة عليه وكلهم منتصرين، والنهر ده لامع كالبلور. النهر دايما قلنا المية مع الروح القدس إشارة للمعمودية، وشجرة الحياة إشارة للتناول. فكأنه من البداية آدم مرشح للأبدية، أو آدم بالرمز كده معاه يشرب من ماء الحياة ويأكل من خبز الحياة ويحيا إلى الأبد، كان عنده الفرصة بالرمز يعني. فالنهر اللي طالع من جنة عدن إشارة إلى الماء الحي اللي هيجي في آخر الزمان لما المسيح يجيب الروح القدس. المسيح وقف مرة وقال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، لو فيكوا آدم أو بني آدم عطشان بيدور على نهر جنة عدن يجي لي أنا، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. فيوحنا عشان ما يسيبش حد يجتهد قال قال هذا عن الروح القدس، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. كان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة. عدن دي كلمة معناها بهجة أو مفرة، فيعني الجنة كان ربنا عاملها كلها متعة كلها فرح كلها مفرة. ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس، يبقى قلنا النهر ده إشارة إلى الماء الحي أو إشارة إن الإنسان هيشرب وهياكل حاجة من يد ربنا. وتلاحظوا دايما إن ربنا بيتكلم عن أكل وشرب من إيده وأكل وشرب من ناحية الدنيا. يعني حتى شعب إسرائيل يقول جميعهم أكلوا طعاما روحيا واحدا وشربوا شرابا روحيا واحدا، لأنه بعض شعب إسرائيل لما طلع كان المن اللي نزل من السماء وشرب من الصخرة، في حاجة مش طبيعية. عشان كده يسوع كان يقول لنا لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، وما نهتم بإيه؟ بالماء الحي والأكل الحي. فمن البداية بيقول لآدم كل زي ما أنت عاوز، بس في أكلة بتاعتي مهمة أوي شجرة الحياة، وفي مية من عندي مهمة أوي هي دي اللي تتغذى عليها. وتصوير أربعة رؤوس إشارة إن الماء الحي يغطي كل جهات الأرض، أو نعمة ربنا توصل لكل إنسان في كل مكان. اسم الواحد في شون هو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد. يعني إيه؟ يعني الإنسان اللي يغتني بالماء الحي وبشجرة الحياة هيبقى غني جدا وهيبقى عنده ذهب جيد، لأن في ذهب مضروب وفي ذهب جيد. فالشخص اللي هيبقى مشغول بكلمة ربنا والماء الحي وبيأكل جسد ربنا ودمه يبقى يعني عنده ذهب كتير وذهب تلك المنطقة جيد. وهناك المقل وحجر الجزع، تلاقي أنواع من الحجارة الكريمة إشارة إنه كل واحد بيتغذى على ربنا وماشي مع ربنا بتبان عليه فضائل مختلف. واحد عنده مقل، واحد حجر الجزع، واحد يعني كل واحد باين عليه النعمة بطريقة مختلفة. واسم الثاني جيحون هو المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل وهو الجاري شرقي أشور، والنهر الرابع الفرات. كلها إشارات إلى أنه كأن المية دي بتنصب في كل الجهات والنعمة بتغطي كل الأرض. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. يبقى آدم هو الرئيس بتاع جنة عدن والجنة دي بتاعته، وهو اللي هيعملها يعني هو اللي هيوضبها وهو اللي هيحافظ عليه. وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكل، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منه، لأن يوم تأكل منها موتا تموت. هنا جت وصية لأول مرة في تاريخ البشرية. فكر التكوين كله بدايات، بداية الخلق، بداية معرفة الله بالإنسان، بداية الحياة كلها، كمان بداية الوصية. أول وصية جت بشكل سهل وخفيف، قال له تأكل زي ما أنت عاوز. طبعا كده بقت سهلة أوي، ما عدا شجرة واحدة مش صعب يعني. والشجرة دي ليها عنوان عشان يفكروا في كلمة جديدة أول مرة تيجي اسمها الشر، وللأسف جاية في ديل الخير عشان إيه يعني ما تبانش إنها شر صريح كده، فتبقى معرفة الخير والشر زي أي خطية تيجي متلونة بأنها يعني فيها حتة خير يعني مش فيها حتة صح. فربنا وصى لأول مرة تيجي وصية، عشان كده يفعل المجد في العهد الجديد يقول كلمة دقيقة، يقول أنا أعلم أن وصيته حياة أبدية. يعني ربنا لما يدي للواحد وصية بيديها له عشان يعيش للأبد، مش بيديها له عشان يموت. إذا الوصية جت أساسا عشان لما الإنسان يعملها يأكل من شجرة الحياة ويشرب من مية عدن ويعيش إلى الأبد مع ربنا. يبقى ربنا خلق الإنسان ليحيا مش ليموت، خلي بالكم، إنما حط له إنذار الموت عشان يبقى حر. وهي دي بقى الحتة اللي بتغلب ناس كتير. طب كان على إيه ربنا عمل الشجرة دي خالص؟ ما كنا قعدنا في عدن وخلاص؟ لا، هي الحكاية مش كده. هو لازم عشان يبقى إنسان حر وتكتمل صفاته اللي شبه ربنا لازم يتمتع بحرية زي ربنا. هو إداله حرية خلق إنه هيجيب أولاد زي ما ربنا بيخلق، وحرية سلطة لأنه هو المتسلط على الجنة وعلى كل الحيوانات، وإداله صورة ربنا في الجمال، فآدم جميل وبيحب كل حاجة جميلة. فهو شبه ربنا في السلطة، في الجمال، في الميل للخير، في النمو والخلق والإبداع، كمان لازم يكون زي ربنا في الحرية، لأن الله حر والإنسان لازم يبقى حر. فعشان يبقى حر لازم يبقى قدامه اختيارات، وعشان يبقى فيه اختيارات لازم يبقى فيه وصية عشان تبقى تعملها أو ما تعملهاش. هذه فكرة وجود الوصية، عشان لما يعملها يبقى رد على محبة ربنا بإرادته. خلي بالكم المعنى ده، يعني افرض انت أب كريم جدا لأولادك وبتديهم كل حاجة عندك بحب، وعندك ولد حلو بيحبك كده ونفسه يعبر لك عن شكره وعن حبه، يبقى هو نفسه يعمل دي ايه؟ تؤمر بس وهو يقول لك حاضر. فانت لما بتديله وصية بتديله فرصة يعبر عن حبه، فاهمين الفكرة؟ فالوصية من الأصل فرصة لآدم يعبر عن حبه لربنا وعن شكره لربنا. عشان كده يسوع رجع وقال لنا في العهد الجديد من يحبني يحفظ وصاياي. اللي عاوز يقول لي أنا بحبك ما يقولهاش ببوك، يحفظ الوصية، لأن آدم قال لي بحبك بس ضحك على نفسه عليه وما رضاش يحفظ الوصية. فهو بيقول لآدم أكيد بتحبني، قال له جدا يا رب، قال له طب خلاص هي وصية واحدة بس، وصية سهلة، لأنك تأكل براحتك خالص بما فيهم شجرة الحياة وأهمهم شجرة الحياة، يعني من حقك تعيش آدم للأبد، خليك معايا وتشرب وتأكل إلى الأبد، لكن بلاش الشجرة دي عشان خاطري. عشان تبقى فيه وصية يبقى فيه اختيار، يبقى فيه حرية، يبقى فيه حب، يبقى فيه بنو. فقال له أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأن يوم تأكل منها موتا تموت. موتا تموت إذن حكم وعقاب للي بيكسر الوصية. ممكن ناخدها كده، ممكن ناخدها من منظور تاني، إنها نتيجة طبيعية للي مش هيحب ربنا، لأن هو لو ما سمعش كلامه يبقى مش بيحب، ولو مش بيحبه يبقى بيفصل نفسه عنه. وآدم ملوش حياة في ذاته، خلي بالكم احنا اتفقنا انه آدم الاول ايه؟ نفسا حية لكن مش محي، يعني ايه؟ يعني ما عندوش حياة اصلية في حياته، هو مستمد حياته من الله، فلو حصل فصل بينه وبين ربنا في اي لحظة الموت هيدب فيه. الفصل ده اللي سميناه بعد كده اسمه ايه بقى؟ الخطية او كسر الوصية. عشان كده يقول خطاياكم صارت فاصلة بيني وبينكم. يشبهوها بعض الآباء بإيه؟ آدم كأنه ربنا بحر كبير قوي وعملنا شقة كده أناية صغيرة، فدخل فيها المية اللي في البحر، فربنا بحر كبير قوي ملوش اخر، لكن ادم امتداد لربنا، الميه اللي فيه من ربنا، شبه ربنا في كل حاجه بس محدود. لكن لو حطيت طوبه او صخره بين البحر والانايه دي، الانايه هيحصل فيها ايه؟ هتنشف، هتتلغي. واخدين بالكم؟ فلما حطلت اي فاصل بين ربنا والانسان، الانسان ما عندوش حياه ابديه اصيله في طبعه، لا، هي جايه من ربنا، مستمده من ربنا. عشان كده في يوحنا واحد يقول فيه كانت الحياه، في المسيح وحده فيه كانت الحياه، والحياه كانت نور الناس، والنور دي في الظلمه والظلمه لم تدركه. اذا ربنا اصل الحياه، وحطيت له شجره حياه، وحطيت له ماء الحياه، وقال له خليك في الحياة دي وعيش الحياة كلها اللي انت عاوزها، تبسي وصية فيها الوصية عشان تفضل معايا على طول، وتفضل نفس حي على طول. لانك لو كفرت الوصية تتفصل عني، تفقد الحياة، تبقى موتا كموت. وقال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم وحده. شوفوا طبعا الكلمة دي فيها طباع عجيب جدا من ربنا. ربنا عمل له كل حاجة، وهو ربنا حواليه في كل حتة، مفروض ان ربنا مالي حياته. لكن ربنا يبص له كده يقول ايه؟ ما يصحش يكون ادم لوحده، ورب انت رحت فين؟ وانت مشغول بيه وعليه ومالكش غيره، وقاعد له كده صبح وليل. قال لا معلش، هو عاوز حد من طبعه برضه يشاركه. خلي بالكم، اذا الزواج او الزوجه او حواء جات هدية من ربنا لآدم، هدية مش كشف، هدية من ربنا لآدم عشان صعب عليه آدم في وحدته، بالرغم أن ربنا كان مشاركه وحدته، لكن هو حب يعلمه الشيرينج، المشاركة، وحب يمتعه بحب من نفس نوعه، من نفس جنسه، جنب الحب الإلهي. إذا الزواج في الأصل لا يتعارض مع محبة الله، بالعكس الزواج هدية من ربنا للإنسان في الأصل كده، لأن ربنا بص لآدم عمل له كل حاجة، مديله جنة فيها كل حاجة، وهو نفسه معاه على طول، ومديله الوصية كتعبير حب عشان يلاقي نفسه يثبت نفسه، وكمان اداله حواء هدية أو اداله زوجة عشان لا يكون وحده. يبقى أول غرض للزواج ببساطة غرض إنساني رائع جدا، ان انت مش عاوز تعيش لوحدك، بتكثر الوحدة بالشركة. اذا الزواج هدية من ربنا لانه عارف ان الوحدة مش سهلة. وحتى يقولها واحد من الاباء، يعني انه كان كل الحيوانات اتنينات اتنينات عشان بيكثروا ويثمروا، ادم الوحيد يا عيني اللي ملوش سكن دي يعني. فبدل ما يغير من الحيوانات خلاه يحس انه لا، انت كمان ليك شريك من نفس نوعك، من نفس جنسك. فأصنع له معينا نظيره. إذا مشروع الزواج كان في الأصل إيه؟ أن الزوجة تكمل الوحدة أو تكثر وحدة الإنسان، هدية من ربنا، هي معينة مش خادمة، مش خدامة، معينة، وهي نظيرة. نظيرة يعني إيه؟ يعني متساوية في القيمة. دي المفاهيم المسيحية للزواج، خلي بالكم ان الزواج المسيحي لا ينظر للمرأة على انها اقل، هي نظير، يعني ايكوال في الكرامة وفي القيمة، زيها زي ادم. من اول اصحاح قال ذكرا وانثى خلقهم. في نفس الوقت هي ليها دور المعين، هي اللي بتساعد ادم في حياته، هي اللي بتعالج وحدته، هي هدية ربنا اللي بيحبه. كل ده مفاهيمنا في الزواج المسيحي. وجبل الرب الاله من الارض كل حيوانات البريه وكل طيور السماء، فاحضرها الى ادم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به ادم ذات نفس حيه فهو اسمها. فدعا ادم باسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البريه، اما لنفسه فلم يجد معينا نظير. يعني هو ربنا خلاه يتسلط ويتسيد ويدعو للحيوانات، لكن ما لقاش حد ممكن يكثر وحدته من ده كله. يبقى خلي بالكوا الشباب اللي بيقول الشغل ممكن يلهيني عن الجواز، هاي الكلام ده مش مظبوط. ادم ما نفعش في الحته دي، ما لهوش شغله وهو سيد الكون عن الجواز. يعني بالرغم ان هو عمال يتسلط عمال يسمي وعمال يشتغل وشغل كثير قوي وشغل مفرح جدا ويلاقي نفسه في الشغل، ولكن لنفسه لم يجد معينا نظيره برضه. يعني احتياج الزواج احتياج انساني طبيعي جدا، مهما كان الانسان عظيم وعنده انجازات ما يشبعش من غير شريك حياة. فأوقع الرب الإله ثباتا على آدم فنام. هنا فيه نقطة غريبة، طب هو ما خلقش حواء من الأرض ليه؟ لأن ربنا ختم على الخلق خلاص وبدأ اليوم السابع، فمش هيخلق من جديد. وعاوز يوصل مفهوم مهم جدا، إن يا آدم مراتك منك، مراتك منك، امتدادك، حتة منك، فلازم تحبها لأنها متاخدة منك، فمرضاش يعملها من الأرض. طبعا الاباء خدوها بعد كده بقى يقول لك الراجل يبص الزوجه تبص لجوزها وجوزها يبص للارض. يعني ايه؟ يعني الست تبص انها متاخده من الراجل، والراجل يبص للتراب اللي متاخد منه. فمعنى ايه؟ لانه بعد كده يقول لها انت دايما عينك على جوزك هو سيدك، وانت يا انسان ما تنساش ابدا انك في الاخر شويه تراب. فمين المعنى؟ يعني لو كانت هي اتعملت من تراب كانت بقت كائن مختلف منفصل، ومش عاوزها منفصل عنه، عاوزها حته منه. فقال اوقع الرب الاله ثباتا على ادم فنام. برضه الكلمه دي معناها هل يا ترى كان بينام ولا مش بينام؟ محدش عارف، لكن ربنا نومه كده، نيمه عشان يعمل عمليه كده، يقول دي اول عمليه. فاخذ واحده من اضلاعه وملا مكانها لحما، وزي ما كانوا بيقولوا لنا زمان هو خدها من ضلعه من جنبه، عشان لو خدها من راسه هتطلع فوق راسه، ولو خدها من رجله هيدوس عليها برجله، لكن لما خدها من جنبه بقت نظيره. ماشي؟ يعني ايه؟ لا فوق راسه ولا تحت رجله، هي يعني زي زيها. وطبعا الضلوع اقرب حاجه للقلب، فعشان تبقى قريبه قوي من قلبه عشان يحبها. وملأ مكانها لحما، عوض عنها يعني الضلع ده. وبنى الرب الاله الضلع التي اخذها من ادم امراه واحضرها الى ادم. برضه تعبير احضرها الى ادم ده لغايه دلوقتي بنحبه في الطقس الافقي. نعمل ايه؟ لازم ابونا كوكيل عن الله يجيب العروسه ويسلمها للعريس. احضرها الى ادم. واخدين بالكم؟ يعني يقول لك استلم يا عريس عروستك بيد ابونا او بيد الاسقف. ليه؟ ده وكيل الله، زي ما ربنا سلم حواء لادم، الكاهن بيسلم العروسه لعريسها، لان ده مشروع الهي، دي خطه الهيه. فيبان ان ربنا اللي عامل الشغلانه دي مش حد تاني. فقال ادم، شوفوا بقى فلسفه الزواج المسيحي من اول اصحاحات في الكتاب كله. هذه الان عظم من عظمي، دي حته مني، ولحم من لحمي. هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. باللغة امرئ يعني إنسان، فصارت امرأة يعني امتداد للإنسان أو جزء من الإنسان. فأصبحت حواء هي امتداد طبيعي لآدم، حتة منه. عشان كده يا جماعة لو الواحد فهم المعنى ده كل المشاكل الزوجية تتحل. يعني أنا لو إيدي دي تعبانة أو مشلولة مش هرميها لأنها إيدي، مش هتضايق منها. كل اللي هعمله ايه؟ هشيلها وعالجها واحتويها وطبطب عليها لانها ضعيف او لانها مريض. لو انا بتعامل مع مراتي بالمفهوم ده وهي بتتعامل كمان بالمفهوم ده، هيبقى في مفهوم الحب والاحتواء. احنا واحد مش اتنين، احنا واحد مش اتنين. لو اتنين ممكن كل واحد يروح في حاله، لكن احنا واحد من البدايه، وده اللي هيقوله دلوقتي. من امرئ اخذت، فلما بصلها قال دي حته مني، دي عظمه من عظامي، ده لحم من لحمه. فلاحظوا ان بولس استخدم التعبير ده بقى على المسيح والكنيسه في افسس 5. يقول ايه؟ لاننا نحن من لحمه ومن عظامه. بصوا ده بولس، يعني ايه احنا من لحمه ومن عظامه؟ ما هو ادم الكبير بتاعنا هو المسيح، واحنا ككنيسه بقينا ايه؟ من لحمه وعظمه. فالمسيح مش ممكن يتخلى عننا، مش ممكن يرمينا، لان احنا مراته، احنا حواء بتاعته، احنا حته منه، احنا من لحمه وعظمه. فاهمين الفكره؟ فزي ما ادم بص لحواء قال دي عظمه من عظمي ولحمه من لحمي، المسيح لو المجد يبص على الكنيسه وكل عضو فيها يقول ده حته مني. عشان كده مهما غلط يبقى عاوز يرجعه، ما يقدرش يقطعه، ده حته منه. لذلك هنا موسى بقى يحط القاعدة، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. خلي بالكوا الآية دي خطيرة. ليه؟ دي أول آية تقريبا استخدمها المسيح، يعني من عبر المسيح قال آيات كتير قوي من العهد القديم، لكن دي أول آية تقريبا استخدمها المسيح له المجد وهو بيكلم اليهود مستخدمة من العهد القديم. بمعنى إيه؟ في متى 19 لما كانوا بيقولوا له على الطلاق وبتاع قال لهم ارجعوا للأصل، من البدء خلقهما ذكرا وأنثى لهذا، وقال النص ده يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكمل عليها المسيح بكلمته الحلوة، إذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد وما جمعه الله لا يفرقه إنسان. يعني كأن ربنا يسوع هو اللي فسر الآية دي اللي قالها موسى قبلها بكذا ألف سنة. يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، يلتصق بامرأته تعني طبعا الحياة الجسدية، وده معناه ان المسيح مبارك الاتصال الجسدي في الزواج فقط، لان ده بيجي وحدانية يبقى جسد واحد. وهنا الزواج البيت الجديد الكابل الجديد الكيان الجديد اقوى ارتباطا من علاقة الابن بابوه وامه، يترك اباه وامه ويلتصق بامرأته، يعني كأن اقوى علاقة علاقة الاولاد بابائهم، في علاقة اقوى منها بتدخل عليها دخيل علاقة الزواج، لانه بيبقى الواحد وجسمه يعني عظم من عظم لحم من لحم اقرب اليه من حتى ابوهم. وكان كلاهما عريانين ادم وامراته هما لا يختلان. هنا يدل على النقاوة والبراءة والبساطة زي الاطفال لما يكونوا صغيرين قوي مش واخدين بالهم من العري ده، مفهومش الشهوة الجسدية المنحرفة، مفهومش حب التملك، في نقاوة في براءة في عين بسيطة جدا، في جسد هادي ما عندوش شهوة عند حب. في فرق كبير بين الحب كل واحد يدي نفسه للتاني وبين الشهوة اللي مبنية على امتلاك وإثارة. وهما لا يخجلان لأن مش حاسين بخطية، مش عارفين يعني ايه خطية، ما عندهمش اي خلل جواهم ينبههم، زي ما تتفرج على طفل عنده شرع ما عندوش مشاكل في الحاجات دي خالص. وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. الحية موصوفة بالحيلة أو بالبهاء والمكر، لكن هنا مش معناه أن الحية بس هي كحيوان هو اللي قام بالمشكلة، لا، الشيطان يستخدم الحية، وده اللي قاله كتاب في مواضع أخرى. وفي سفر الرؤيا يسمي الشيطان الحية القديمة، واخدين بالكم؟ فالحية دايما تمثل الشيطان. فقالت للمرأة، هنا حصل حوار لأول مرة بين حيوان وإنسان أو بين الشيطان وإنسان، والبداية كانت من حواء. هل لأن حواء أضعف ولا لأن حواء كانت بعيدة عن جوزها والشيطان الشطر عليها، ولا لأن حواء غاوية كلام ففادت ودت في الكلام آدم كم هيأثر، ما نعرفش الشيطان بدأ بحواء ليه، لكن في انواع من الخطايا بتبتدي بحواء. طبعا ادم غير معصى من الخطا، لكن هنشوف خطيه كل واحد شكله ايه. على فكره قداسه البابا مطلع لادم وحواء 27 غلط، فكتاب جميل قوي لقداسه البابا بتاع قصه ادم وحواء ده، يا ريت تقروه، حلل الخطيه بتاعتهم في 27 خطيه. لان احنا ساعات بنقول يعني ما جاتش على اكله كان تضيع الدنيا كده، لا، انت لما تحلل الموضوع تكتشف انها معناها ضخمة. هنشوف بعضها. أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة. أولا الشيطان عمره ما يبتدي ستريت أبدا كده، هو قال عكس اللي تهاجه، قال هو صحيح ربنا قال لكم ما تاكلوش، وربنا طبعا قال كله، ما قالش ما تاكلوش، لكن السؤال مستفز بيخلي الواحد عاوز يرد. خلي بالكوا شطارة الشيطان كده، شطارة الشيطان ان يسأل سؤال مستفز يخليك تاخد وتدي. هي حواء لو اديته ظهرها وقالت له انت قليل الادب ما تعرفش ربنا، كانت ريحتنا كلنا، لانه كلام مش مظبوط من الاول. لكن هو السؤال استفزها، هو الشيطان هو ربنا قال لكم تاكل، لا طبعا ناكل. وعادة لو مشيت في الحوار ده الحياة تغلط، لانها احيا حيوانات البرية، فاحسن حل كان ايه؟ ان حواء تجري تتفض القعدة. ليه؟ لأن الكلام مش محله، الحية هنا مش بتقول كلام مظبوط، كان المفروض بسرعة. عشان كده علمونا الآباء فكر الشك او التشكيك احسن علاج ليه الهرب. لما تجيلك فكرة فيها شك ما تناقشهاش، لو ناقشتها تتغلب فهرب، ارميها في الزبالة بسرعة، بعدين هتلاقي فكرة اتبخرت ملهاش قيمة، لكن لو قعدت تاخد وتدي فيها هتقع. ضد ذهبي الفم جاب ربط الحتة دي وقال عارفين المسيح قال لا تطرحوا ضراركم للخنازير ولا تطرحوا القدس للكلاب. يعني ايه؟ يعني وصية ربنا واسرار ربنا مش مجال للحوار مع الشيطان مع الكلاب، لا، لألا، شوفوا المسيح قالها ازاي، لألا تدوس بأقدامها وتلتفت فتمزقك، وده اللي عملته الحي، داست على وصية ربنا ومسكت ادم وحواء بتاعتهم. فما حدش يرمي القدس للكلاب، يعني ايه؟ يعني ما تناقش الافكار الروحيه مع الشيطان، ما تناقش الافكار الروحيه مع شخص بيشككك. ليه؟ لحسن يدوس على الاقداس دي وفي الاخر يؤذيك، تهرب من فكر الشك. فقالت الحيه للمراه لن تموت، دي كانت عاوزانها قلمين على طول ساعتها. ليه؟ لانه بتقول عكس اللي بيقوله ربنا بالظبط، فدي غلطة وحشة جدا لحواء انها كملت الحوار بعد الكلمة دي. ربنا قال موتا تموت، يعني حتى بالتأكيد مش تموت بس، موتا تموت. والحياة بتقول ايه؟ لن تموت. نفس السيناريو بيحصل صدقوني في كل خطيب مؤحد. ربنا بيقول لك حاسد دي تأذيك، والشيطان يقول لك دي هتسعدك، دي هتضيعك، او الشيطان يقول لك دي هتفرحك. ربنا يقول لك حاسب السكة دي تموت، والشيطان يقول لك لا تموت، ليه؟ انت هتنبسط قوي. في واحد الكلام بيوصل في لحظة يبقى عكس بعضه وبرضه بنكمل الحوار. طبعا دي مهينة جدا لربنا، ان انا ما صدقتش ربنا. يعني اول غلطة هنا واكبر غلطة يمكن، حاول ما صدقتش ربنا، صدقت الحي. لانه لو صدقت ربنا كانت على الاقل سبتها ومشيت وقالت لها طبعا لا، هو قال موتا تموت يبقى موتا تموت. بقى ربنا اللي عامل الشجرة مش عارف مؤذية ولا مش مؤذية، هو ما صدق الحي، يبقى هنا حكت سمعت صدقت الشيطان ما صدقتش ربنا. وبعدين شوفوا بقى الشيطان يجمل الصورة ازاي، بل الله عالم انه يوم تأكلان منه تنفتح اعينكم وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فوصلت بالحية انها بتتطاوع على ربنا، كأن ربنا خايف من ادم وحواء لا يتسووا بيه، فبتقول لحواء عارفة ربنا قال لك كده ليه؟ مش عشان تموت ولا حاجة، ده بس خايف تبقوا انتوا عارفين الخير والشر. زي يسموها بعض الاباء خطية او محاولة المساواة بالله، يعني ايه؟ الكبرياء. اكتر حاجة توقع الانسان فكر الكبرياء. الشيطان وقع كده قال احط كرسية فوق كرسي العلي، انا بقى زي ربنا. الانسان في اغلب خطاياه بيبقى عاوز ياخد مكان ربنا، انا اللي ماشي الدنيا، انا اللي اقول صح ولا غلط، انا اللي هعمل، انا اللي هجيب، انا اللي هودي. هي كل ده عبارة عن محاولة انه يركن ربنا ويبقى هو ربنا. ودي اول وقعه واشهر وقعه لادم وحواء. يا رب الحياة قالت لهم ربنا خايف منكم تاخدوا مكانه، تبقوا عارفين الخير والشر زيه. فلن تموت بل الله عالم انه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكم. برضو في حد من الاباء القديسين قال المسيح اتجرب ثلاث تجارب، الثلاثه كانوا في الخطيه دي. ليه؟ جه الشيطان يقول له ايه؟ ما تاكل من تجعان، واخدين بالكم؟ كل هذه الحجاره قد تصير خبزا، اللي هي شهوه البطن. اول خطيه وقعوا فيها ادم وحواء كان فيها شهوه بطن، كل مع ان الاكله محرمه. من فضلكم ادخلوا الموبايلات، احنا اتفقنا على كده كذا مره. تاني خطيه الشيطان بيخدع المسيح او بيحاول مع المسيح يقول له ايه؟ يقول له اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي، اللي هي شهوة العين. عشان كده بعد كده يقول لك حواء بصت لقيتها جميلة قوي، واخدين بالكم؟ اتطمعت، شهوة الطمع فالمسيح له المجد جاب على شاورة الطمع وقال لا خلي عينك مليانة بربنا للرب إلهك تسجد له واحد تعبد. ثالث شهوة حارب بها المسيح له المجد أو تجربة وقعت آدم وحواء هي الكبرياء. لما الشيطان قال له ارمي نفسك خلي الملائكة تشيلك خلي الدنيا تتفرج، هي نفس فكرة كل عشان تبقى زي ربنا عارف الخير والشر. فكرة كبرياء يخلي الواحد يتكبر ويفرح بنفسه ويفتكر نفسه حاجة كبيرة أوي يقع على دماغه على طول. المسيح له المجد طبعا غلب في الثلاثة لأن آدم وقع في الثلاثة، وقع في شهوة البطن، وقع في شهوة العيون، وقع في تعظم المعيشة اللي هي العظمة الكبرياء. آدم افتكر إنه ممكن يبقى زي ربنا فنسي كلام ربنا. آدم وحواء طبعا يوم تأكلان منه تنفتح عيونكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل. شوفوا بقى خطية تجيب خطية، تدخل تتحاور مع الشيطان شوية تلاقي إيه الحكاية ملونة في نظرك، الخطية عمالة تحلو في عينيكم. طب قبل كده ما كانت الشجرة موجودة ما شافوهاش ليه؟ ما شافوهاش جميلة للنظر ليه وجيدة للأكل ليه؟ ما كانش في حي، ما كانش في إغراء، ما كانش فيه حوار، ما كانش فيه تشكيك. فهنا لما دخل الشك وقعهم في حفرة تاني انه بصوا كده بعينيهم. وعشان كده المسيح قال فراج الجسد هو العين، لو كانت عينك بسيطة يفضل جسدك منور تبقى زي آدم وحواء عريانين وهما مش دريانين، ولكن لو كانت عينك شريرة جسدك كله يكون مظلما. هنا بدأت عين حواء تتلوث، فده الطريق ان كل جسدها يظلم دلوقتي. وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، فده يبقى فيها شهوات بقى حب امتلاك وطمع وبطن وحاجات كده. فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. طبعا بولس نبهنا أن المرأة أغويت أولا، يعني الست وقعت الأول، عشان كده احنا بنحب العبرة جدا وبنسميها حواء جديدة. ليه؟ الشيطان كان بيحارب العذراء، واكتر حرب وقعت حواء انها ما صدقتش ربنا. جه ربنا قال لحواء جديده بتاعتنا كلام صعب جدا لا يصدقه العقل، قالت له ايه؟ ليكن ليك قولك. فبقت حواء جديده. فاهمين الفكره؟ يعني حواء ما صدقتش، قال لها هتموتي، قالت الحياه بتقول مش هموت. لكن الملاك جه قال بقى كلام صعب وغريب جدا، هتحبالي وتبقي ام وابنك يبقى ابن الله؟ قالت له ماشي. فلما وثقت بكلام ربنا تخطت التاريخ كله وصلحت عمله حواء، فاصبحت العذراء هي امنا الحقيقيه. وزي ما الخطيه دخلت من حواء التجسد بدا بالعذراء. فاهمين ازاي؟ يعني العذراء امنا هي اللي خلت المسيح له المجد يجي عالمنا، او يعني هي اللي ساعدت المسيح له المجد بتدبيره. طبعا هي شريكة سر التجسد، لأن المسيح كان مستني حواء الحقيقية اللي تقول له حاضر بدون مناقشة بدون شك مهما كلفته، اللي بتحبه صحيح ويكافحوا مع بعض ويتقلبوا مع بعض. وهنا هتلاحظوا إن السقوط بوظ كل حاجة، مجرد وصية اتكسرت كل حاجة باظت بعد كده. بالضبط اتحط سد بين البحر والأناية دي، فالإنسان اتشوه خالص، لقوا كل حاجة شركشت دلوقتي. فانفتحت عيونهما، في الكلمة دي كنا فاكرينها في الكلمة جميلة أوي، لأنه كان بيغريهم الشيطان بأن إيه لو كلتوا عينيكوا هتفتح. فهم متصورين هيشوفوا بقى إيه الحاجات اللي ما بتتشافش، مثلا الملائكة مثلا والحاجات الجميلة. أتاري لما انفتحت عيونهما بالشر شافوا إيه؟ شافوا إنهم عريانين، بدأت عينيهم يبقى فيها شر، بقت حتى البساطة اللي عندهم راحت منهم. خلي بالكم المعنى ده، يعني في انفتاح للعين شرير وفي انفتاح للعين مقدس. يعني احنا حوالينا قديسين بس احنا عينينا خايبانة مش شايفين. في بعضكم ممكن ربنا يفتح عينيه ويشوف حاجات حلوة، وفي بالعكس ممكن تبقى عينينا كلنا بريئة ونقية وفي واحد يبقى وسطينا عينه شريرة جدا مفتوحة على خطايا. فاهمين الفكرة؟ إذا كلمة انفتحت عينه ممكن تكون انفتحت على النعمة وعلى جمال ربنا وعلى محبة ربنا وعلى أمور روحية جميلة، وممكن تاخد معنى عكس كده. نفس التعبير استخدمه مثلا معلمنا لقى هو بيتكلم عن تلميذاء عمواس لما يقول ايه فضل يسوع ماشي معهم ماشي معهم وهو لما كسر الخبز انفتحت اعينهم بس المرة دي ايه فعرفاه. فممكن لحد عينيه تفتح يعرف المسيح لكن هنا عليهم فتحت فعرفوا الخطيئة لانهم كانوا من شجرة معرفة الخير والشر. عشان كده المسيح يقول كلمة جميلة يقول لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية ولكنكم تقولون أننا نبصر فخطيتكم بقية. يعني في واحد يجي ربنا يقول له ربنا مفتح وعارف كل حاجة يقول له خليك في خطيتك. لو جيت لربنا قلت له رب أنا أعمى كل اللي بشوفه خطية نفسي أشوفك أنت نفسي أشوف قدسيك وملائكتك والعالم الآخر ده افتح عيني أو كده أنت تفتح بقى لما تطلب. لكن لو فاكر نفسك تفتح هتفضل أعمى. فهنا آدم وحواء فتحوا بس معناها تعموا فاهمين الفكرة يعني كانوا بسطة وكانت عينيهم مفتحة على النعمة والبركة والبساطة لما انفتحت هنا معناها تعموا روحيا تعموا. وعلم أنهما عريانان فخاط أوراق تين وصنع لأنفسهما مآزر. طبعا الموضوع ده من ساعتها ربنا بيكره شجرة التين على فكرة. ليه؟ لأنه اتصرفوا ازاي حبوا يسطروا على الموقف يلطموا المفاعش فجابوا شوية ورق تين وربطوه ببعض وسطروا على نفسهم فأصبح ده الحل المظهري للمشكلة الضخمة أو أن الإنسان بيجمل نفسه لأن جواه باظ خالص. فربنا بيكره أي حل إلا قصة الخلاص اللي هتيجي بعد كده إلا الفداء. لأن في واحد خلي بالكم الأول في واحد بيتجمل بشوية سلوك ومبادئ قال يعني بيستر خطيته. خطيتك مش هتتستر أنت بقيت عريان وملكش حل. حلك في المسيح اللي هيتعرى عشان يسترنا. حلنا في المسيح اللي هيقدم نفسه ذبيحة عشان يلبسنا نفسه يقول هتلبسوا المسيح عشان تكسوا نفسكم. أي لبس تاني يعتبر بديل للمسيح. فأي سلوك أخلاقي يركن المسيح على الجنب يبقى ورق تين يغيظ ربنا. فاهمين الفكرة؟ النهاردة في بعض الناس تقول لي أنا مش محتاج ربنا بس أنا أخلاقي كويس. نقول له ورق تين العب غير يعني إيه؟ يعني أنت ما سطرتش ولا حاجة دي ما تفرحش ربنا. ده لازم يذبح ذبيحة يذبح نفسه ذبيحة عشان يسترك. لازم تقبل المسيح الفادي ودم المسيح عشان يغطيك. لازم تلبس المسيح نفسه عشان هو تعرى عشانك. فاهمين الفكرة اللي أنا بقولها بسرعة؟ هنا خاط ورق تين يعني خياط ورق تين عشان يستر نفسه معناها محاولة الإنسان أنه يصلح غلطته فاشلة. كلما الواحد يحاول يتجمل بدون ربنا يلاقي نفسه ما فيش فايدة. الورق بيشق من كل حتة وهو عريان عريان برضه. الحل الوحيد هيجي دلوقتي ان ربنا هو اللي هيسترهم مش هم وهيقول لهم هيجي اللي يسترك قدام. لكن هو مش ما يعجبوش خالص حكاية ان الواحد يحط ورق تين عشان كده المسيح لما المجد جه عند شجرة التين ولعنها في واحد يقول زمدها دي شجرة التين. لا دي حاجة رمزية. ليه؟ لانه لعن شجرة التين اللي فطرت ادم وحواء بطريقة مزيفة اللي خلت آدم وحواء يفتكروا ان هم كويسين وهم عريانين. كان عاوز يقول له انت عريان يا آدم خليك شايف عريك عشان تيجي تقول لي استرني ملهاش حل تاني. لكن انت هتتصرف من نفسك مش هيبقى لك حل ابدا. وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. بعض القديسين قالوا هو الصوت بيتسمع ما يتسمعش غير في حالة واحدة بس أقصد الصوت يمشي الصوت ما يمشيش غير لما يتجسد. فاهمين الفكرة؟ فلما أقول سمع صوت الرب الإله ماشيا يبقى كلمة ربنا ماشية يعني دي إشارة للمسيح له المجد. لأن كلمة ماشي دي ما توصفش بها صوت توصف بها شخص توصف بها المسيح له المجد. عند هبوب ريح النهار يعني ساعة الريح إشارة أن المسيح له المجد هيجلنا ببركات الروح القدس. فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب لأول مرة. احنا ما نعرفش عاشوا قد كده قبل السقوط قد إيه. لكن لأول مرة ربنا يجي يكلمهم استخبوا. أكيد كل مرة كان بيكلمهم كانوا مفرحانين جدا. شوفوا الخطايا تعمل إيه، تخلي الواحد هربان من ربنا، مع أن ربنا سر فرحه وسر حياته، وكل مرة كان يكلمه يبقى مبسوط جدا. المرة دي بعد الخطية بقى ربنا يتكلم، إحنا نتخبى مش عاوزين نتكلم، مش قادرين نهرب منه. فاختبأ من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ طبعا السؤال ده يعني برضه الناس بتقول ده أول سؤال أظن سأله ربنا للإنسان، أين أنت؟ ويفضل سؤال مهم جدا لآخر عمر كل واحد فيه، أين أنت؟ أنت مستخبي وسط شجر الجنة، ولا مستخبي ورا شجر التين، ولا مستخبي ورا حواء؟ أنت مستخبي فين؟ لأن كل واحد فينا بيستخبى من ربنا. اللي بيستخبى يقول هي السبب، واللي بيستخبى بيتجمل بشوية ورقتين، واللي بيستخبى بيتلهي في الشجر والمشغوليات. فالسؤال آدم أين أنت؟ فين قعدتنا بتاع زمان؟ تجري مني ليه؟ مش عاوز تقعد معايا ليه؟ أنت رحت فين؟ طبعا مش معناه ربنا مش عارف، دي فيها عتاب شديد، بس هو طبعا ما قبلهاش كعتاب. فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت. من أنت؟ لأني عريان فاختبأت. من أنت؟ ما أنت كنت عريان ومتستخباش مني، وكنت بتسمع صوتي بتفرح، دلوقتي بتسمع صوتي بتستخبى. كل دي بقى الكومبليكيشنز بتاعت الخطايا، خطية تفصل الإنسان عن ربنا، تخليه خايف من ربنا، تخليه هربان من ربنا، تخليه حاطط دايما إنه عريان. ده إحساس الخطية فعلا تفضل في ضمير كل واحد حاسس انه عريان مش قادر يكلم ربنا. فقال من اعلمك انك عريان؟ هو عاوزه يعمل ايه؟ يعترف. طب يا اخي توب واعترف وخلاص ومشوف لها حل، قول سوري. يعني شغلانه ماشي، ما هو ربنا لازم هيصلح وانت هتعرف تصلح. فهو عمال يستدركه في السؤال عشان يقرش ويعترف. من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ شوفوا ما قالوش الشجرة اسمها إيه؟ قال له الوصية. دي وصية يا آدم، دي وصية واحدة. أكلت منها برضو؟ الشجرة اللي قلت لك ما تأكلش منها؟ هو كان مستني يقول له أخطيت يا رب. أيوه، هيقول له طيب يا حبيبي هشوف لك حل. لكن للأسف آدم عمال يزود في رصيد أخطائه مع شهوة العين وتعظم المعيشة والكبرياء والتطاول وما صدقش ربنا ومشي ورا شهوات عينيه وحاجات كتير زود عليها. وقال له ايه؟ المرأة التي جعلتها معي هي اعطتني. ده انت امبارح كنت بتقول دي لحم من لحمي وعظم من عظم. من يوميها كل ادم شايف الدنيا كلها غلطها مراته. صحيح مفيش راجل الا ويتهم مراته باي مشكلة، لأنه بقى طابع في الراجل كده سيء إنه يشوف إن أي مشكلة مرات السبب. طبعا ده طابع سيء، دي من آثار السقوط اللي فينا. المرأة التي جعلتها معي، تصوروا التطاول بقى، ربنا مسؤول معاه عن الخطيئة. عاوز يقول له ما أنت يعني ما كان بزيادة حوالي، أنت كنت فرحان بيها وبتقول عظم من عظمي ولحم من لحمي. إذا العلاقة الزوجية تشوهت بالخطيئة. يعني لما في الأول كانت جميلة جدا، عبارة عن حب واحتواء وجسد واحد، على مثال اتحاد الثالوث الأخضر، حب بلا حدود. هذا بيبص لحواء ما تبرح حتى منه، مسؤول عنها. لكن بعد السقوط بيتبرى منها وبيتدلى عليها الاثنين. بيتبرى منها بيقول له دي بتاعتك انت مش بتاعتنا، وبيتدلى عليها كمان هي هي السبب. مشان المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. طبعا هو هنا مخطئ، لأنه هو سمع لكلام حواء في الغلط. لأنه هنا المسيح قال رأس المرأة. يعني إيه؟ يعني هي لازم تسمع كلامك، مش لازم تسمع كلامها أنت في الغلط. كان لازم أنت تبقى رأسها، كان لازم تنبهها وتقول لها لا، المسيح قال لا هنموت. كان لازم أنت اللي تمنعها يا آدم، لأنك أنت رجلها، لأنها حتة منك. أنت غلطان، غلطان لأنك كلت، وغلطان لأنك سبتها تأكل. مش هي اللي غلطانة اكتر عشان اكلتك، هي غلطانة برضه، لكن انت مسؤول عن نفسك وعنها، عشان كده سأله هو الاول. فاهمين الفكرة؟ هو ليه دور عليه ما دورش على حواء؟ لانه هو مسؤول، لانه هي منه، هي حتة منه. صحيح هي اللي اغوته، لكن هو مسؤول اولا. فزي ما هي سبب الغواية، هو اساس المسؤولية. فاصبحوا مشتركين الاثنين في الخطيئة. فقال الرب الاله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ هي الثانية برضو تعلمت من جوزها تتبلى على اللي برا. فقالت المرأة: الحية جرتني فأكلت. محدش راضي يقول انا غلطان، محدش راضي يقول اخطيت سامحني، كل واحد بيدور يعلق التهمة على اللي بعده. فالحية اللي انت عملتها برضو اكلت. فقال الرب الاله، طبعا الحية ملهاش عذر، الشيطان بيحركها: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية. عشان كده الشيطان أصبح رمز الحي، لأنه ملعون. وعلى بطنك تسعين وترابا تأكلين. طبعا هي الحي مش تأكل تراب بالمعنى الحرفي أوي، لكن مين اللي التراب؟ الإنسان معمول من التراب، وشوية هيقول له أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود. لما يكون آدم تراب يبقى الحياة تعمل إيه؟ تأكله. يعني انت سلمت نفسك للشيطان، شوف بقى الشيطان هيعمل فيك. انت مشيت ورا الحيه، انت كانت الحيه خدمتك لانك كنت متسلط على الجنه وكل الحيوانات، لكن لما مشيت ورا الحيه انت دلوقتي الحيه تفترسك، فاتقلبت الموازين. يعني الانسان كان من الاصل له سلطان حتى على الحياه، ده السلطان اللي رجعه لنا المسيح، اعطانا سلطان على الحياه والعقارب، ده سلطان ادم. راح مننا لما بقينا بنسمع للحية، فبقت الحية تاكلنا، ورجع لنا لما المسيح داس على راس الحية وادانا السلطان بتاعه. فبيقول لها: على بطنك تسعين وترابا تاكلين. طبعا اشاره الى ايه؟ الى الدهاء، يعني بتزحف على بطنها وبعدين تاكل، يعني تنكر كده الحيه ما تجيش ابدا، وهي وشها في وشك، يعني خطيه تيجي دايما ملتويه كده لغايه ما توصل. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هو ده المفهوم المسيحي. ملناش عداوة مع بشر يا جماعة، عداوتنا مع الحية، عداوتنا الحية مع الشيطان وولاده. نسلك ونسلها يعني ايه؟ احنا كبشر لينا عداوة واحدة بس، مسموح لكم تكرهوا واحد بس الشيطان، مسموح لكم تعادوا شخص واحد بس الشيطان وكل جنوده، لكن بشر لا، لان كلنا في الهم سوا، كلنا أعداء للحي، كلنا ضحية للحي. فاشفق على أخوك اللي بيكرهك وحبه، وروح اكره الخطية والعداء والشيطان اللي وراء، اكرهه زي ما انت عارف. فأضع عداوة بينك وبينها، بين نسلك ونسلها. شوف الوعد ده بقى: هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. هو ده مين بقى؟ نسل المرأة. طب ليه ما قالش نسل الإنسان؟ لأنه مش هيجي من رجل وامرأة، هيجي من امرأة بس. هو عشان كده هيقول نسل المرأة، أو عداوة بينك وبين المرأة بالذات. عشان كده العذرة بتاعتنا قوية جدا على الشياطين. احنا دايما إيماننا الغبط كده، إن العذرة دي مبنية على الشياطين، لأن الوعد كان ينطبق عليها هي حرفيا. شوفوا احنا في صلاة الغروب نقول لها: احضري عندي يا عذرة في ساعة خروج نفسي ولمؤامرات الاعداء هزمي. يعني لما يتلموا حواليها الشياطين واقفلهم انت. ليه؟ هي قويه جدا، لانه فيها انطبق الوعد ان نسلها ابنها الوحيد سحق راس الحيه، راس الحيه اللي هو الشيطان. وراس الحيه اشاره كمان الى كل فكر الشياطين وكل دهائهم وكل مؤامراتهم، الراس الدافت. وانت تسحقين عقبه يعني ايه؟ يعني انت هتدوسي حية على البشر اللي هيسحفوا على الارض. يعني عقب هذا النسل بمعنى كأن البشرية دي راجل كامل، جسد كامل، الرجلين اللي لامسين الارض الحية هتاكله هتنهش. فالشخص اللي هيفضل ارضي ماشي على الارض لامس الارض مشغول بالدنيا الحية هتاكله، لكن الشخص اللي هيبقى سماوي متمثل بالمسيح عالي عن الارض هو اللي هيدوس على الحية. فأنت تسحقين رأسه وهو يسحق عقبك. عقبك يعني كل اللي هيطوله الشيطان، شوية الناس اللي هيبقوا زحفين زيك على الأرض. بقايا البشرية اللي هتمشي وراك وتمشي في التراب زيك، لكن كل اللي هيتشبه بالرب المسيح هيبص على راسك. وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتحاب أتعاب حبلك. يبقى هو مش بيقول لها هتولدي، لا، الولادة كانت هتيجي يا جماعة، خلي بالكم، والحبل كان هيجي، لكن هنا كان يمكن يجي بدون ألم، وكان هيجي دايما كله فرح، لكن المسيح نبهنا وقال لنا المرأة وهي تلد تحزن. فكرنا رب بالعقاب، لأن المرأة أخذت العقاب ده عشان يفكرها إنها انفصلت عن ربنا، لأنه كانت الولادة هتبقى عملية مفرحة جدا، بسيطة جدا، سعيدة جدا، لأنه بأوردر إلهي تثمري وكثري، لكن بسبب الخطية هبقى بولد الولاد، يعني أي مرأة بتولد وهي فاهمة إنها بتولدهم للموت. عشان كده حتى في الفلسفة يقولوا كل طفل يتولد يعيط، لأنه داخل عالم الأموات، لأنها هي كده هتموت وعيالها هيموتوا، فهي بتتوجع وتصرخ، والطفل أول ما بيتولد بيصرخ، وبقت لحظة الحياة هي نفسها لحظة الموت. فهمتوا؟ يعني لحظة الولادة دي لحظة الحياة المفروض كلها صراخ في صراخ، إن كان من أم ولا من طفل، لأن دي نتيجة الخطية. الخطية حولت الحياة إلى موت، حولت بهجة الإكثار والإثمار إلى زعل وحزن، الموت والفساد. تكثيرا أكثر أتعب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك. فما هي بتحبه ومشتاقة من الأول، لا، هذا هيبقى نوع من الأنانية، أو يعني الزوجة هتفضل عاوزة تمتلك جوزها شوية، واخدين بقى غيرة، هي حتة غيرة كده. وهو يسود عليك، يعني الحب النقي والتفاهم الكامل والعطاء المتبادل، الحاجات دي هتروح بالخطية، وهيبقى كل حد عاوز يمتلك التاني. هو يسود عليك وانت تبقي نفسك تسودي عليه، وهتبقى الحكاية طبعا ده بالسقوط، بس دي نتائج السقوط، لكن ربنا مش مزاجه كده، مزاجه يبقى الاثنين عايشين في حب وفرح. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك. يبقى غلطة الآدم الأساسية إنه سمع لمشورة غلط. وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعون الأرض بسببك. يا رب ما قلتش ملعون ليه لآدم، مش هو اللي غلط؟ لا، ربنا ما لعنش ولاده أبدا. تؤكد بقى ان ربنا بيحط مضاعفات الخطية، بس هو بيحب ولاده لسه. لو قال ملعون يا آدم يبقى بيكره، هو ربنا متغاظ من الشيطان فلعنه، ومتغاظ من الأرض أو زعلان من الأرض لأنها دخلت آدم إلى الموت، لكن هو بيحب آدم وبيحب حواء، فلم يلعن آدم وحواء، دي إشارة عن محبة الأولاد. لكن لعن الأرض عشان ما تبقاش فيها بهجة زي الأول. ملعون الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. خلي بالكوا يا جماعة، يبقى كل مرة ست بتولد أو بتربي عيالها تعبانة، راجل بيشتغل تعبان عشان نشتكش إن كل ده لأننا بعدنا عن ربنا. عاوز ضيع التعب ده، قرب من ربنا تصلح كل حاجة. فالتعب اللي هو سمة الحياة، إن كان للراجل في شغله أو للزوجة في أولادها، هو سمة الحياة كلها، هو الذكرى المستمرة للسقوط. وحله قدس التعب ده بالرجوع لربنا، ارجع تاني لربنا، توب، هتلاقي التعب ده يرخص يرخص يرخص، وما تبقاش حاسب بيه. بعرق شوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحق. يعني بص آدم بقى، انت مش هتاكل من الشجر ده، انت هتفلح الارض وتتعب، وهيطلع لك كمان شوك، يعني هتتعب قد ما هتتعب، مش هتلاقي الحكايه ماشيه سهله زي الاول. كان الشجر بيطلع لوحده، كانش بيشتغل بايده، دلوقتي هيشتغل ويا ريته هيطلع شجر، هيطلع عشب. كون الارض هتنبت شوكا وحسكا، دي علامه ايه بقى؟ علامه ان الارض ملعونه، فاصبحت الارض بتعلن عن اللعنة اللي فيها، ما بدل ما تطلع شجر حلو بتطلع شوك وحذر. عشان كده المسيح رتبوا له من الشوك والحفك إكليل عشان يعمل ايه؟ يشيل اللعنة اللي في الأرض. فاهمين الفكرة؟ ما هو اللعنة بانت في الأرض إن الشوك بيطلع في الأرض بدل الشجر الحلو. فهم من غير ما يفهموا بصروا له إكليل شوك من الشوك اللي علامة اللعنة وحطوه على رأسه عشان يحمل اللعنة، بالإضافة أن يتقال ملعون كل من علق على خشبة، يبقى المسيح خد اللعنة اللي اتلعنت بيها الأرض. عشان كده أول ما تولد المسيح الملائكة قالت على الأرض السلام، فممكن أحد يقول الملائكة حلقوا على الأرض اللعنة، يقولون لا، بدل المسيح اتولد هيشيل اللعنة وهيرجع السلام للأرض، لأنه هيشيل إكليل الشوك وهيبقى هو ملعون لأنه علق على خشبة فيرفع اللعنة. بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها. طب يا رب، احنا اتفقنا انه في اصلين، اخذ من الارض تراب وخد كمان نسمة حياة، وهو نسمة الحياة دي تشوهت، الضمير بتاعه باظ بسبب الخطية، يفضل اصل الارض هو اللي يشده اكتر. فقال له بص بقى، هتتعب وتعرق وفي الاخر هتنام في الارض وتبقى تراب زي الارض، لانك تراب والى تراب تعود. طبعا نهاية مأساوية جدا الخطية، لكن فيها كم علامة كده مريحة. أول علامة إنه ما خدش اللعنة آدم لوحده، آدم ما طلعش، اتعاقب بس ما طلعش. ثاني علامة حب إنه جاء وعد إن يا حية أضع عداوة بينك وبين المرأة، لأنك خدعت المرأة، هتيجي مرأة هتذلك وهتدوس عليك، مش هتخدعيها أبدا، ونسلك نسل المرأة هيدوس على رأسك، ونسلك يا حية هيدوس على عقبه. يبقى في وعد حلو انه هنتحرر من الحية في يوم من الايام. ثالث حاجة نشوفها بقى، ودعا ادم اسم امرأة حواء لانها ام كل حي. طبعا ادم يعيني عارف ان حكم الموت، بس سمى حواء لانها بتولد بتجيب حياة، وان كانت الاسم ده ما يركبش عليها خلاص. فاهمين ازاي؟ لانهما بتجيبهم عشان يموتوا، فهي عشان كده يقولوا أم كل حي اسم مش راكب على حواء، لكن هو آدم كان نفسه تبقى حواء كده، مصدر الحياة لكل الأجيال، لكن ما بقتش هي حواء الحقيقية، بقت العدل. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهم. عارفين لما مثلا طفل يعمل عملة وأبوه يزعق له ويعاقبه، وبعدين ياخده في حضنه ويطبطب عليه، هو ربنا عمل كده، ما هو لسه عريان وواقع التين ما يستوش ونفسيته تعبانة، فقام عمل ذبيحة لأول مرة في التاريخ، وجاب جلد الحيوانات ولبسه لآدم وحواء، اداهم بدلة هدية عشان العملة اللي عملوها. وهنا آدم وحواء أشد بس ربنا كده بخجل وحب، وجالهم الأمل، أنت لسه بتحبنا يا رب، لسه مش خسران من اللي عملناه، انت مع الكلام اللي انت قلته ما لسه ابونا لسه طيب. لان العلامه دي انه يسترهم وما يسيبهمش في عريهم وفي خجلهم، ويذبح لهم ذبيحه مخصوص، ويشوفوا الدم بينزل وحيوان بيموت بدلهم، لان هم مستحقين الموت، ودم وجلد عليه الدم هيتغطوا بيه ويتستروا بيه، يبقوا فعلا مستورين. ابتدى عندهم الرجاء انه لازم المسيح يخلص، ولازم ربنا هو اللي هيحل المشكله، والعمله اللي انا عملتها كانسان مش هيصلحها غير ربنا، انا مش عارف اصلحها. ماشي. وقال الرب الاله خلصت خلاص، هو ده الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. تاني حكايه واحد منا تبقى ايه، سالوك الاقدس بيتكلم. لكن مقصود بيه ايه يا رب؟ يعني هو لما قال بقى واحد منا، لا، هو مقصود بيه الانسان دلوقتي بقى يعرف الشر بس بطريقة غير ربنا. ربنا يعرف الشر لكن ما يتأثرش بالشر، آدم يعرف الشر ويتبل بالشر ويتأثر بالشر. فلأن آدم الشر دخله هيبقى شرير، لا يليق بيه في الحالة دي أبدا أن يعيش الأبد. فربنا لأن آدم هيفكر يعمل إيه؟ يأكل من شجرة الحياة عشان يعيش على طول، فعلى طول منعه من ياكل شجره الحياه. أتنفس الرسول قال دي بقى نعمه مش عقاب. عارفين ليه؟ لو كان من شجره الحياه هيفضل في الحاله الجديده دي اللي كلها غلب واسى ولعنه الى الابد، قال له لا ما تاكلش، انا عاوزك تموت عشان ادريك ان لازم اغيرك من جديد قبل ما تاكل شجره الحياه، انا لازم اعملك من جديد واخلقك من جديد عشان تاكل من شجره الحياه. لكن لو كلت منها في الحاله دي تفضل ميت الى الابد، تفضل فاسد للأبد. فمنعه من أكل شجر الحياة زي ما بنمنع أي خاطئ غير تائب من انه يقرب من التناول. يقول له لا ما تناولش ليه؟ تاخد دينونة لنفسك تكمل على نفسك كده. روح شوف الاول البس الطبيعة الجديدة بالمعمودية اللي ما كنتش اتعمدت، جدد عهدك مع ربنا بالشجرة وتعالى كل شجرة في الحياة. فقال هنا وقال الرب الاله وذا الانسان قد ترك واحدا منا عارفا الخير والشر، والان لعله يمد يده وياخذ من شجره الحياه ايضا وياكل ويحيا الى الابد. فربنا خايف من كده، مش خايف ان الانسان يحيا الى الابد على نفسه، خايف على الانسان يحيا الى الابد في الحاله دي. فاخرج الرب الاله من جنه عدن ليعمل الارض التي اخذ منها، فطرد الانسان واقام شرقي جنه عدن الكاروبين ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. فبقى في ملاك كروب من أعظم رتب الملائكة واقف حرس 24 ساعة ممنوع حد يقرب. ده الملاك الصغير يعني يقف ماسك شمعة كده عشان يفكرنا بيه دلوقتي جنب الذبيحة، لكن هو المفروض يقف شماس كبير عشان لو شاف واحد مش متعمد أو واحد مش سائد لو كان معروف يمنعه. هو ده طقس الكنيسة، مش بس الشماسة أبو شمعة الصغير الحلو ده، لا هو المقصود معاه سيف. سيف طبعا مش حقيقي لكن معاه سلطان يمنع إن حد يقرب من شجرة الحياة وهو ملوث بالخطيئة وهو لم يفتى بعد. عشان بس نختم حتة صغيرة خالص، نقرأ رومية 5 نشوف بولس ربط آدم إزاي بالمسيح، لأن دلوقتي ممكن نفهم حتى قالها بولس جميل قوي. رومية 5:12 من أجل ذلك هقراها بالراحة تفهموها من غير شرح. كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم هو آدم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. يبقى آدم غلط ودخل الموت للعالم، والموت اتنقل عبر كل الأجيال وبقينا كلنا ميتين. فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، يعني حتى لغاية ما جه الناموس الخطية ماشية وسارحة في جسم كل أولاد آدم. ولكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى على وذلك على الذين لم يخطئوا على شدة تعدي آدم الذي هو مثال الآس. يعني إيه؟ يعني قبل موسى ما كانش في ناموس يقول غلط وصح، لكن كل اللي غلط على شبه آدم برضه محكوم عليه بالإعدام. فالناموس جه في موسى، لكن قبل موسى الناس بتغلط وبعد موسى الناس بتغلط. بعد موسى الناموس بيحكم عليهم بالإعدام، وقبل موسى محكوم عليهم بالإعدام بحكم ان هم تبع آدم وبيعملوا زي آدم. ولكن ليس الخطية هكذا كالخطية هكذا أيضا من هذا، لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. يعني إن كان عملة آدم بوظت الدنيا كلها ولوثت البشرية كلها، يبقى العملة اللي عملها المسيح له المجد كإنسان مقابل لإنسان، وهي دي اللي فيها النعمة والعطية، يبقى ممكن تغطي الكثيرين. وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة، أما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبريش. لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. يبقى الموت ملك بواحد اسمه آدم، والحياة الأبدية تملك بواحد اسمه ربنا يسوع المسيح. إذا كما بخطية واحدة صار الحكم لجميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة لجميع الناس لتبرير الحياة. عمال يكرر المعنى ازاي؟ لانه كما بمعصية الانسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا ايضا بطاعة الواحد سيجعل الجميع ابرارا، كثيرون ابرارا. اما الناموس فدخلت لكي تكسر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الابدية بيسوع المسيح ربنا. اذا آدم قصته مأساوية على كل العز اللي ابتدى به، أما المسيح له المجد تبتدي القصة بالعكس. يعني آدم تبتدي القصة جميلة قوي تنتهي نهاية مأساوية قوي. المسيح يبدأ قصته بالصليب والألام والبهدلة، وبعدين يقوم فيرجع لنا الحالة الحلوة اللي كان فيها آدم الأولاني. كل سنة وانتم طيبين، واعتذر عن التطويل، فضلوا نصلوا مع بعض.